بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في باب الربا، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. الحديث، وبعدها طبعا تحدثنا عن ما فصله المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل، وذكرنا تحت هذا الحديث أمور، وهي أن بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط به؟ أن يكون فيه التقابض يدا بيد، وأن يكون كذلك متساويين أو يعني مستويين في الوزن أو في الكيل، مثلا بمثل سواء بسواء، وكذلك أن يكون يدا بيد. ثم كذلك ذكرنا ما يعني تطرق إليه المؤلف رحمة الله عليه في مسألة ما يكون فيه ربا الفضل وما يكون فيه ربا النسيئة، وقلنا ربا الفضل ما معنى؟ مثال على ربا الفضل. شيخ، مثال على ربا الفضل. أيوة، التفاضل، أن يبيع مثلا صاع من التمر بصاعين من تمر آخر. هذا فيه ماذا؟ فيه تفاضل. طيب، لو باع صاع من التمر بصاعين من الشعير، هذا فيه ربا؟
لا،
ما فيه ربا، صحيح؟ إذا لابد أن نفهم هذه القاعدة. احنا ذكرنا ثلاثة أقسام، صحيح؟ قلنا لو خرجنا من يعني هذه فهمنا الأقسام الثلاثة، يعني هذا نكون قد يعني فهمنا شيئا كبيرا من هذا الباب. قلنا إن كان يعني قد باع الربوي بجنسه فهنا يشترط ماذا؟ يشترط التقابض والتساوي أو التماثل في الوزن أو الكيل. مثال: باع صاعا من تمر بصاع من تمر، باع 20 جرام من الذهب ب20 جرام من الذهب، باع 1 كيلو من الفضة ب1 كيلو من الفضة. هذه يشترط فيها التقابض ويشترط فيها التساوي، هذا النوع الأول. النوع الثاني قلنا إذا اختلفت الأجناس ماذا جاء في الحديث؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا اختلفت الأجناس جاز البيع، لكن بشرط التقابض. يعني هنا يجوز التفاضل، لكن لابد أن يكون التقابض موجودا. مثال عليه: نعم، باع صاعا من البر القمح بصاعين مثلا من التمر، هنا حصل التفاضل، لكن لابد من التقابض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأنه لو لم يحصل التقابض هنا حصل معنا النوع الآخر من الربا، وهو ربا النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ يعني التأخير. والسلام ورحمة الله وبركاته، يعني التأخير. وهذا كذلك من أنواع الربا، لأن قلنا الربا على نوعين: إما ربا الفضل أو ربا النسيئة. كيف يكون ربا النسيئة؟ هنا مثل هذا المثال اللي ذكرناه، يؤخر. كذلك لو كان حتى من نفس الجنس، في نفس الجنس، مثلا باع قلنا 5 جرام مثلا من الذهب بخمس جرامات من الذهب على أن يعطيه مؤجلة أو يؤخرها، هذا حصل فيه ماذا؟ حصل فيه ربا النسيئة، فإذا ما كان فيه تأخير فهو ربا النسيئة، واضح؟ كذلك ذكرنا مثال على ما يحصل في هذه الأزمنة من البطاقات، يشتري في بطاقة الفيزا هذه أو البطاقة الائتمانية، يذهب ويشتري الذهب بالمال، مال مقابل ذهب، اتفقا في العلة وهي الثمنية، لكن هذا المال الذي يخصم من هذه البطاقة بعد 2 أو 3 أيام، واضح؟ فهنا في مثل هذه الحالة حصل البيع والبيع صحيح، لكن حصل التأخير، فهذا قد يقع في ربا النسيئة. الواجب التقابض، الواجب التقابض، والواجب هو معرفة هل هذا النوع من البطاقات تنزل، يعني إذا اشترى الذهب هل ينزل مباشرة في حساب البائع؟ إن كان هكذا نعم، لكن إن كان كما هو الغالب على هذه البطاقات أنها بعد 2 أو 3 يتم الخصم فهذا لا يجوز، وهو من ربا النسيئة. نعم، العادة في هذه البطاقات أنها تتأخر، لكن لو حصل أن هناك نوع من البطاقات هذه قد تكون يعني موجودة يذكرها أهل العلم المعاصرون، لكن إذا وجد هذا النوع وهو أن يخصم مباشرة وينزل في حساب البائع، هنا في مثل هذه الحالة حصلت، طالما أنه لا يصل فإذا هذا فيه تأخير وما حصل التقابض فيه فهو من ربا النسيئة ولا يجوز. هذا النوع قلنا الثاني. الثالث ما هو؟ قلنا اختلفت الأجناس مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة، مثل ماذا؟ ما اشترى صاعين مثلا من البر بجرام مثلا من الذهب، واضح؟ صاعين من البر بواحد مثلا أو مثلا جرام من الذهب، هنا اختلفت ماذا؟ اختلفت الأجناس، لماذا لم نشترط التقابض؟ والتساوي، التساوي طبعا ما في إشكال، التساوي لأن الجنس مختلف، لماذا ما اشترطنا التقابض؟ العلة مختلفة، البر علته ماذا؟ إما الكيل أو ما ذكره يعني الفقهاء أنه قوت، أما الذهب أو المال فالعلة فيه ماذا؟
الثمنية.
العلة فيه الثمنية. قلنا هذا هو الذي يجري عليه تعامل الناس الغالب عليه في هذه الأزمنة وما قبلها، تشتري مثلا من البقالة أو من الدكان، تشتري ماذا؟ تشتري الحنطة، القمح، وتشتري الأرز، وتشتري أنواع الأمور وتؤجلها إلى نهاية الشهر تدفعها له، هذه ما فيها أي نوع من أنواع ماذا؟ الربا. واضحة هذا؟ إذن هذا يعني هذه الأقسام التي يعني تطرق لها المؤلف حينما قال وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء يعني لم يجز التأخير ولا التفرق قبل القبض، لأنه لابد من القبض في المجلس إلا في الثمن بالمثمن. طيب، ثم نكمل الشيخ، تفضل.
قال رحمه الله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
نعم، قال وإن، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إذن الجنس هو اسم يجمع تحته أشياء مشتركة في ماذا؟ في أصل خلقتها، في أصل ماذا؟ خلقتها. مثلا التمر أنواع، التمر أنواع، التمر يوجد منه مثلا الخلاص والبرحي والسكري وغيره من أنواع التمور، هذه كلها تسمى تمر، تسمى تمر جنس واحد مشتركة في هذه أصل خلقتها هذه، وهي أنها كلها تمر. فإذا هذه كلها نسميها جنس، وأما ما تحت الجنس فهو أنواع، نوعه السكري، نوعه مثلا البرحي، نوعه كذا نوعه كذا، واضح؟ هذه أنواع. فإذا الجنس هنا حينما يقصد، حينما يقول المؤلف وكما جاء في الشرع، حينما يقول يعني فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني أن يكون هذا الشيء مع ذاك الشيء يجمعهما اسم واحد يجمعهما لاشتراكهما في أصل الخلقة. قال فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. الأدقة جمع الدقيق، يعني يقصد به الدقيق الطحين، والأدهان ما يؤخذ يعني من دهن مثلا مثل زيت الزيتون أو زيت مثلا ما يكون مثلا من الدخن أو الذرة أو غيرها من هذه الأدهان والزيوت. فإذا ما كان يعني يجمعه اسم واحد فهو جنس واحد. يعني مثلا على سبيل المثال باع صاع من ماذا؟ صاعا من بر بثلاثة كيلو ونصف، أو نقول ثلاثة كيلو من دقيق القمح الطحين، صاع من البر بثلاثة كيلو من ماذا؟ من الطحين، طحين البر، هل يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
هنا نرجع للمسألة التي تقررت معنا في الدرس السابق، هل يجوز أن يبيع ما كان مكيلا بما كان موزونا؟ يقال هنا ننظر، إن تماثلا في الوزن، إن تماثلا في الوزن نعم، واضح؟ لماذا؟ لأن الدقيق تكون الحبوب ناعمة، فإذا وضعتها مثلا في المكيال، جئت بالدقيق وضعتها في المكيال سيأخذ حيزا أقل، وأما الحبوب ستأخذ حيز أكبر، لماذا؟ لوجود الفراغات بينها. فهنا إذن لابد أن نرجع إلى مسألة التماثل في الوزن حتى تنضبط هذه المسألة، واضح؟ فإذا كان الصاع مثلا من البر يساوي الثلاثة كيلو من الطحين فهنا جاز البيع، ولم يكن هذا البيع ربويا، واضح؟ ما كان البيع هذا ليس فيه يعني ليس فيه بأس ولا يمنع منه. طيب متى لا يجوز؟ إذا افترضنا أنه جاء بصاع من البر بمثلا عشرة كيلو من أو خمسة كيلو مثلا من الطحين، طحين البر الطحين المعروف، هل يجوز؟ ها، باع ربوي بربوي من جنسه، لأن قلنا هذا جنس يجمعهما جنس واحد، وهو أنهما أنهما كلاهما من البر، هذا بر حب وهذا مطحون، واضح؟ صاع بخمسة كيلو من الطحين يجوز؟
لا،
ما يجوز. لماذا؟
لابد من التساوي،
لابد من التساوي. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني كما اشترطنا في البر بالبر نشترط كذلك فيما يتفرع منه، أي شيء يتفرع من هذا الجنس لابد أن يعني يكون متماثلا. الآن مثلا في أيامنا هذه يطحن التمر، صح؟ التمر يؤتى به مطحون أو معجون الآن. طيب شخص جاءك مثلا ب يعني نقول خمسة كيلو مثلا من التمر، خمسة كيلو جرام مثلا من التمر، وأتاك بالمعجون من التمر بثلاثة كيلو مثلا، قال خمسة كيلو من التمر بثلاثة كيلو من معجون التمر، يجوز؟
لا،
ما يجوز.
تساوي.
لماذا؟
تساوي،
لابد من التساوي. طيب لماذا اشترطنا التساوي؟ هذا معجون وهذا تمر،
نفس الجنس،
نفس الجنس، هذا تمر التمر صريح حب، وهذا ماذا؟ وهذا يعني مأخوذ من التمر، معجون من هذا التمر. فإذا لابد من التساوي، سواء يعني كان متماثل في الهيئة معه أو كان قد تفرع من هذا الجنس، واضح؟ لأنه يشمله كله أنه ماذا؟
تمر.
أنه تمر. كذلك يذكر أهل العلم الزيتون بزيت الزيتون على قول مثلا من يعني أخذ بالقياس هنا في هذه المسألة، أن هذا الربوي كذلك، أن هذه الأصناف الربوية مقيسة يقاس عليها كذلك مثل هذه الأشياء. جاء مثلا بالزيتون مثلا هذا الذي يباع الآن في العلب، في العلب مثلا أو الصفيح، هذا جاء مثلا بعلبة من هذا الزيتون، وقال هذا يقابله مثلا علبتين بنفس الحجم من زيت الزيتون، هل يصح هذا؟ لا، لابد من التماثل، لابد من التساوي، واضح؟ هذا حينما نقول يشتركان في الجنس، يشتركان في الجنس، يعني الجنس واحد سواء كان زيتون أو زيت زيتون. كذلك الذرة وزيت الذرة، الدخن الموجود مثلا في بعض البلدان كما هو مثلا في مثلا في جنوب المملكة أو في اليمن أو غيرها مثلا من هذه المناطق، يعد من أنواع القوت التي يقتات عليها الناس، تشبه الذرة، يؤخذ منها مثلا الزيت أو يصنع منها من الخبز أو غيرها. فمثل هذه مثل هذه طيب، الآن هل يشترط كذلك التساوي؟ مثلا أن يكون الدخن مع زيت الدخن، كذلك لابد من التساوي. إذن سواء يعني كان هذا في شكله مختلفا أو كان يعني مشابها لذاك الجنس الربوي، فهو النظر فيه إلى أنه هو من جنس واحد، من جنس ماذا؟ واحد. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا جاء بكيلو مثلا من البر، طيب من القمح، كيلو من البر، وجاء في مقابله يعني طحين الشعير، دقيق الشعير، واضح؟ دقيق الشعير، 2 كيلو مثلا من دقيق الشعير، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز. إذا كان
بر مع دقيق الشعير يجوز، بشرط ماذا؟ التقابض، بشرط التقابض. واضح هذا يا مشايخ؟ واضح. هذا الذي أراده المؤلف، يعني هنا حينما ننظر إلى الشيء ننظر إلى جنسه. يقول وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. يقال هذا طحين وهذا طحين، لكن هذا جنسه كذا وهذا جنسه كذا، واضح؟ فإذا العبرة بالنظر إلى جنس هذا الصنف الربوي كالأدقة والأدهان. ثم بعد ذلك تفضل.
قال رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه.
نعم، قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، وهذا إشارة منه إلى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب، أينقص إذا يبس هذا الرطب، ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. إذن حينما نأتي لهذا الرطب الذي يكون يعني في بداية ظهوره يكون رطبا لينا، وأما التمر حينما يجف ييبس، فهل ينقص هذا الرطب، ينقص في الوزن إذا يعني يبس؟ قالوا نعم ينقص، يعني ما يمكن أن نأتي مثلا بالرطب نقول هذا مثلا هذا 10 يعني أو هذا صاع مثلا من الرطب بصاع من التمر. لماذا؟ لأن هذا الرطب فيه الماء، ومع الوقت إذا جف سينقص، فسيكون كأنه باع تمرا أقل بتمر ماذا؟ أكثر. وهنا قلنا لابد من التساوي، لابد من أي شيء من التساوي. وهنا كما يقول أهل العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واضح هذا؟ يعني الآن حينما جئنا لهذا الرطب كم يساوي؟ هل يساوي صاع؟ نقول إذا يبس، إذا يبس لا ندري، ينقص في الغالب أنه ينقص مثلا عن الصاع، لكن هذا التمر يابس ومعروف أنه ماذا؟ أنه صاع. طيب فإذن هنا جهلنا ماذا؟ جهلنا التماثل. يعني فصار الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني كأنك عرفت أن هذا نصف كيلو من التمر بكيلو من التمر. واضح؟ هنا نقول الجهل يعني بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب هذا إذن يعني ما ذكره المؤلف هنا، قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه. اليوم تدخل أنت الجمعيات أو المحلات تجد مثلا أنواع مثلا من الدقيق، فأنواع من الدقيق، قال هذا دقيق فيه 10 أنواع من الحبوب، أو فيه هذا الطحين دقيق البر، أو فيه معه مثلا دقيق من بذر الكتان ودقيق من كذا وكذا وكذا، صحيح؟ فهل يجوز أن تبيع هذا الكيلو من الدقيق المخلوط مع كيلو من الدقيق الخالص الذي ليس فيه، لا يخالطه شيء؟ يجوز؟ لا يمكن، لأنه كما قلنا لأن ما علمنا هل هذا مماثل؟ في الغالب لا يماثله، فإذن يكون هذا البيع غير جائز، وهو من ربا الفضل، من ربا الفضل، فلا بد من التساوي، يعني دقيق خالص مع دقيق خالص إذا كان من جنس واحد. أما إن كان مشوبا فهنا يعني مشوب يعني بمعنى مخلوط، فيه أصناف أخرى، فهنا ما يمكن أن يؤتى مثلا أحيانا بعض أنواع البر، بعض أنواع البر خاصة هذا كان موجود في السابق، بعض أنواع البر يكون قد خلط مثلا بشيء من الغبار أو من مثلا التبن أو غيره من هذه الأشياء أو الأعواد أو نحو ذلك، و يعني نوع آخر من البر نظيف وليس فيه شيء من هذه الشوائب، ما يمكن أن يباع صاع من هذا بصاع من هذا. لماذا؟ لأن هذا خالص وذاك فيه شوائب وفيه أمور قد خلط فيها وأثرت في الوزن أو أثرت في الكيل. واضح؟ فإذا لابد من التساوي والتماثل هنا في الكيل أو في الوزن. قال ولا نيئه بمطبوخه، ونفس الأمر كذلك إذا كان بعض الأشياء مطبوخة مثلا البر أو غيره من هذه الأمور، ما يمكن أن يؤتى بالنيئ ويقال هذا مثلا صاع من هذا الحب النيئ غير المطبوخ مع صاع من المطبوخ، المطبوخ قد طبخ وزاد وزنه في مع الماء ونحو ذلك أو مع الطبخ، فحصل التفاضل، حصل التفاضل بينهما. فإذا لابد من التماثل، هذه أمثلة ذكرها المؤلف حتى يبين يعني هذه الصور التي لابد أن ينتبه لها المسلم في مسألة بيع الأصناف الربوية، إذا باع الصنف الربوي بصنف ربوي آخر لابد أن ينتبه لهذه، لأن فروع الأجناس أجناس كما قال، وهذه المسائل يعني لابد أن يراعيها، وكذلك ينتبه لمسألة اليبوسة والرطوبة ونحو ذلك. نعم، نفس الأمر، الجيد بأقل جودة يراعى فيها التماثل، يراعى فيها التماثل، هذه لابد منها. هذه هنا مسألة يعني طالما أنك أشرت لها فقط يعني نذكرها هكذا من باب الفائدة، مسألة الجودة وعدم الجودة في مثل هذه الأطعمة، أهل العلم ينظرون إلى هذا الأمر أن هذا الأمر حصل من طبيعة خلقة هذه الأصناف الربوية، هكذا يعني الله سبحانه وتعالى خلقها، خلق مثلا هذا النوع من التمر فيه جودة عالية، وهذا النوع قد يكون أقل جودة، وكذلك البر مثل ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان البر الذي يأتي من الشام السمراء، القمح هذا الذي يأتي الذي يسمونه السمراء أفضل، لذلك كان يعد الصاعين من هذا البر يساوي ماذا؟ يساوي 4 أصاع مثلا من البر العادي. هذا الأمر طالما أنه يعني أمر طبيعي فيقال لابد فيه من التساوي، لابد فيه من أي شيء، لابد فيه من التساوي طالما أنه سيبيع بر ببر أو تمر بتمر. طيب، أهل العلم اختلفوا في ما كان يعني قد دخلته يد الإنسان، تصنيع الإنسان دخل فيه يعني شيء من صناعة الإنسان، وهذا ظاهر في مسألة الذهب والفضة، مسألة ماذا مثلا الذهب والفضة، هل إذا جاء واستبدل مثلا نقول مثلا 10 جرام مثلا من الذهب القديم الملبوس قديم مستهلك، يعني إذا أرادت مثلا المرأة أن تبيعه ستبيعه بأي شيء؟ تبيعه بوزنه وليس بشكله، سيباع على أنه يعاد ويصهر ويصنع من جديد، فينظر فيه إلى الوزن، مثلا 10 جرام من الذهب ب10 جرام من الذهب الجديد، من الذهب ماذا الجديد، لا شك أنه سيكون هناك فرق في الثمن، صح ولا لا؟ إذا افترضنا مثلا 10 جرام مثلا قالت تساوي مثلا 1000 درهم وهذا القديم، و10 جرام مثلا الجديد تساوي 1500، هل يجوز أن تبدل الذهب هذا 10 جرام القديم ب10 جرامات الجديد مع دفع الفارق لوجود التصنيع، لوجود ماذا التصنيع، وهذه الذي يسمونها المصنعية، هل يجوز يعني هذه المبادلة مع دفع الفارق؟ هذه المسألة فيها خلاف، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، على أنه ماذا لا يجوز، ومن المعاصرين من اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على أنه لا يجوز هذا البيع. كيف تفعل طيب المرأة أو الرجل إذا أراد أن يبيع؟ يذهب عند صاحب الذهب فيبيع عليه هذا القديم ويقبض المال، يقبض المال، ثم بعد ذلك إن أحب أن يشتري من عنده أو يشتري من محل آخر، واضح؟ لأن هنا ما يعني باع جنس بجنس مع وجود التفاضل، واضح؟ بل قبض المال وهو حر بعد ذلك، يشتري من عنده ويشتري من جهة أخرى. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية، طبعا القول الأول يقول به الشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يميل كذلك إليه ويراه أنه هو الأحوط. القول الثاني وهو الذي يعني رجحه شيخ الإسلام بن تيمية ويعني عدد من أهل العلم خلاف قول الجمهور، وهو أنه لا بأس هنا في مثل هذه الحالة طالما أن دخلها شيء من تصنيع الإنسان، يعني هو باع 10 جرام ب10 جرام من الذهب وما حصل التفاضل في هذه الجرامات، لكن حينما دفع له الزيادة كانت لأجل التصنيع، لأجل أجرة اليد، العمل، عمل اليد، فلأجل هذا يعني أجازها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولكن نقول الأحوط للمسلم طالما أن الأمر ولله الحمد هو في سعة من أن يضيق على نفسه في مثل هذه المسائل فيبيع، ثم بعد ذلك هو حر، أراد أن يشتري فليشتري، أراد أن يشتري من مكان آخر هو حر في هذا، وهو أحوط كما يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، واضح؟ هذه التي يعني لعلها تشتبه على كثير من الناس في هذه الأزمنة. فنقول يعني الأصل أنه إذا باع ذهب بذهب أن يكون هناك تماثل وكذلك تقابض، ولا يكون هناك اختلاف في الوزن. طيب بعدها
قال رحمه الله: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها ويأكلها أهلها رطبا.
نعم، أو رطبا، يأكلها أهلها رطبا أو رطبا، يصح هذا وهذا، بارك الله فيك. طيب قال بعد ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو كما عرفه رحمه الله تعالى، المزابنة هو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. عنده تمر وأعجبه التمر الموجود على يعني رؤوس النخل لهذه المزرعة وهذا البستان، فقال: عندي هذا التمر، أبيعك هذا التمر على يعني مثلا أبيعك صاعا من هذا التمر على أن تبيع لي صاع من هذا الذي هو موجود على رؤوس النخل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، لماذا؟ ما السبب؟
جهالة.
جهالة، كما قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بأي شيء؟
بالتفاضل.
أن هنا صاع من التمر هذا نعم معروف، لكن الذي على رؤوس النخل يسمى خرص، صح ولا لا؟ الخرص، ما معنى الخرص؟ خرص تقدير، تقدير، يقال هذه النخلة فيها تقريبا 5 أصع 10 أصع بحسب النخلة، واضح؟ تقديري، وليس أمرا معروفا ومعلوما. وإحنا قلنا إذا حصل هناك جهل بالتماثل فإذن لا يجوز البيع. فإذا تمر بتمر على رؤوس النخل هذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن المزابنة، ونهى كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن المزابنة وعن المحاقلة. ما معنى المحاقلة؟ نفس الأمر، أن يبيع الحب بالحب الموجود في هذا البستان وقد اشتد في سنبله، واضح؟ باع عنده حب من البر وأراد أن يبيع البر هذا الذي معه مثلا 5 أصع، يقول ب 5 أصع مثلا من هذا الذي هو موجود في السنابل، واضح؟ فهنا ما يمكن أن يعني يقدر ذاك الذي سيخرص أو سيأتي، فيحصل جهل بالتساوي، جهل بماذا؟ بالتساوي. فإذا يقال هذا كذلك لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة، ما الذي استثني من هذا؟ قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا هي بيع الرطب بالتمر خرصا وهو على رؤوس النخل، يباع بالكيل خرصا كيلا. عنده رطب، أن يبيع الرطب، عفوا، أن يبيع يعني التمر الذي عنده بماذا؟ بالرطب الذي هو موجود على رؤوس النخل. ما الفرق بينه وبين المزابنة؟
فرق أن
في المزابنة قلنا تمر بتمر، هنا تمر برطب، تمر بأي شيء؟ برطب. لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ذكروا فيها عدة أمور لابد من وجود هذه الشروط حتى يكون يعني تكون يعني هذه البيعة وهذا البيع جائز. لماذا؟ لحاجة الناس، لحاجة الناس. الإنسان إذا رأى الرطب على رؤوس النخل، خاصة من ليس عنده نقد، ليس عنده سيولة مالية، وعنده التمر موجود واشتهت نفسه هذا الرطب وليس عنده المال، لكن بإمكانه أن يبدل التمر الذي عنده بهذا الرطب الذي هو موجود على رؤوس النخل، واضح؟ فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول ذكر أهل العلم أن يكون فيه التقابض حاصل، أن يكون التقابض ماذا؟ حاصل في هذا الأمر. يعني لا يقول مثلا لصاحب البستان أعطني الذي على رأس النخلة من الرطب وبإذن الله غدا آتيك بالتمر، ما صار فيه تقابض. إذن يشترط ماذا؟ يشترط التقابض، لأنه نرجع إلى أصل المسألة وهو أنه تمر بتمر، واضح؟ أول شرط إذن لابد من التقابض، هذا أول شرط وهذا عرفناه. طيب الشرط الثاني أن يكون فيما دون 5 أوسق، يعني 5 أوسق فما دون. قلنا الوسق، الوسق 60 صاع تقريبا، وخمسة أوسق تساوي 300 صاع باختلاف الصاع، يعني لو حسبناها تكون أكثر من 600 كيلو تقريبا، صح؟ نضرب إذا بحسب، إذا كان 3 كيلو حسبنا الصاع يكون 900 كيلو، وإذا حسبنا الصاع أقل كيلوين و40 جرام على ما يرجحه بعض أهل العلم يكون أقل، يعني فوق 600 تقريبا، فوق 600 كيلو، واضح؟ في حدود 600 كيلو و700، هذا إذا كان يعني في ما يريد أن يعني يشتريه ونسميه عراية، نعم. لكن أكثر لو كان مثلا 1000 جرام اللي هو عفوا 1000 كيلو الطن، هذا لا يسمى عراية، واضح؟ فإذا لابد أن يكون فيما دون 5 أوسق. طيب لماذا فيما دون 5 أوسق؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما هو في صحيح مسلم، رخص في العرية، رخص في العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، الشك هنا من الراوي، فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. فإذا 5 أوسق أو أقل لا بأس، يعني 300 صاع أو أقل لا بأس، لكن أكثر من هذا ليست مما رخص فيه. إذن هذا الشرط الثاني، قلنا التقابض. الشرط الثاني أن يكون فيما دون 5 أوسق 5 أو أقل من 5. الشرط الثالث وجود الحاجة، وجود الحاجة كما سبق وذكرنا، ليس عنده المال، ليس عنده النقد، ويريد أن يأكل كما أن الناس يأكلون من هذا الرطب الطري، وهو كذلك يريد أن يأكل وليس عنده المال، فالشرع راعى هذه الحاجة الموجودة عند الإنسان ولو لم تتوفر السيولة المالية، لكن عنده ماذا؟ عنده التمر اليابس، عنده التمر، يبدل هذا التمر بمثلا، يقول مثلا هذه الأربعة أو 5 أصع مثلا من التمر بماذا؟ ب3 أصع أو 4 أصع مثلا من هذا الرطب، واضح؟ لماذا؟ لوجود الحاجة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. ما الدليل على وجود مسألة وجود الحاجة؟ نقول الدليل قد جاء في الحديث الصحيح في حديث محمود بن لبيد، قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، يبتاعونه به رطبا يأكلونه، لا يوجد لديهم ماذا؟ النقد، السيولة المالية، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقد بأيديهم يبتعون به رطبا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، عندهم من التمر ما يزيد عن حاجتهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر، يبتاعوا العرية بخرصها ماذا؟ من التمر، يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا. إذن قلنا الشرط الثالث أن تكون هناك حاجة، أن تكون هناك حاجة ليس عنده النقد، إذا وجد النقد ويستطيع أن يشتري فليشتري ولا توجد حاجة، واضح؟ لا يأتي ويترخص بهذا يقول أنا عندي النقد لكن أريد، لا، العرية لابد يعني أن يعني حتى تجوز أن تكون بهذه، أن تتوفر هذه الشروط فيها. طيب الشرط الرابع موجود كذلك في الحديث، يأكلونه رطبا، يأكلونه رطبا، يعني مثلا شخص عنده التمر ورأى هذا الرطب أعجبه واشترى هذا الرطب عرية، لكن اشتراه وتركه حتى أو جففه حتى أصبح تمرا، هذا هل هنا الحاجة موجودة؟ ما وجدت الحاجة، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يأكلونه رطبا، يعني يريد أن يأكله رطب، فإذا لابد أن تكون أن يكون هذا الشرط كذلك موجود، وهو أنه يريد أن يأكله رطبا ولا ينتظر حتى يصبح تمرا ويجففه حتى يصبح تمر، فهنا لا تجوز. فإذا هذه الشروط التي يعني ذكرها أهل العلم في ما يشترط في بيع العراية، لأن الأصل عندنا أن بيع التمر بالتمر لا يجوز، استثنينا هذه وهي بيع العراية، لماذا؟ وهو بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، لماذا؟ لوجود الحاجة وعدم وجود النقد وحاجة الناس أن يأكلوا هذا التمر، يأكلونه رطبا، ووجد كذلك ماذا؟ التقابض، وجد التقابض، فهنا في مثل هذه الحالة قلنا لا بأس يشتريها بخرصها، يعني يخرص هذه تقريبا، هذا التمر الذي معك يساوي كذا من هذا الرطب، خرص تقديري، احنا قلنا الخرص ليس فيه معرفة تامة بأي شيء بالتماثل، وإنما هو أمر تقديري، وإنما هو أمر ماذا؟ تقديري. فإذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العراية لوجود هذه الحاجة عند الناس، واضحة يا مشايخ؟ واضحة. الأصل عندنا بيع التمر بالتمر لا يجوز، استثنينا العراية لأي سبب؟ لوجود هذه الشروط، لوجود هذه الشروط تم استثناء العراية.
شيخ إذا أنا صاحب المزرعة كنت حطنا مثلا في صحن وكذا، فأتى واحد بتمر ما أعطيه الشيخ، أقول له لا من النخل أخرص؟
لا، ما فيه إشكال، طالما هنا يعني هذا الرطب الآن مأخوذ من هذا النخل، واضح؟ فيعني مثل هذه الأمور يقال الأصل الجواز فيها مستثنى كذلك كما قلنا في الاستثناء. بارك الله فيك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
نعم، قال: باب بيع الأصول والثمار. قد يسأل سائل يقول: الآن تحدثنا نحن عن مسائل البيع وذكرنا الشروط التي يصح بها البيع، فلماذا بالذات خصصنا هذه المسائل الأصول والثمار، ويعني تحدثنا وتحدث الفقهاء عنها في باب مستقل؟ يقال هذه كما يذكر أهل العلم لكثرة أنواع هذه المسائل المندرجة تحت هذا الباب، لابد فيه من شيء من التفصيل، هذا أمر. الأمر الثاني لأنه قد يحصل في هذا البيع الذي هو بيع الأصول والثمار يحصل هنا تشابه على بعض الناس ممن لم يطلع على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل اشتباه، فلا يدري حينما يشتري هذه الأصول والثمار لا يدري ما الذي يكون من حقه وما الذي لا يكون من حقه، فلا بد من أن يميز له بين ما هو قد دخل في ملكه وما ليس داخلا في ملكه حتى يعرف ما له وما عليه. فلذلك تكلم أهل العلم هنا على هذه المسائل، إذا باع يعرف ما الذي انتقل من ملكه، وإذا اشترى يعرف ما الذي دخل في ملكه. ما هي الأصول والثمار؟ الأصول يقول أهل العلم الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو كل شيء ثابت مثل الأرض أو يسميها مثل أهل العلم يقولون العقار الأرض والشجر واضح أو الدار، هذه كلها أصول، كلها ماذا تسمى أصول. يعني مثلا بعت بيتا لك على زيد، جاء زيد وقال اشتريت منك هذا البيت، بعد أن تم البيع ذهبت إلى نوافذ البيت تخلعها وإلى الأبواب تكسرها، فقال لك زيد ما الذي تفعله؟ قلت أخذ أبوابي ونوافذي. ماذا يقول لك؟ يقول أنت بعتني البيت بما فيه، صحيح أم لا؟ بعتني البيت بما فيه. طيب جئت إلى هذا البيت وفيه الصحون والملاعق والقدور وغيرها وأخذتها، قال لك لماذا تأخذها؟ فماذا تقول؟ تقول لأني بعتك البيت ولم أبعك هذه الأمتعة التي في البيت. جئت إلى السرير وغرفة النوم وأخذتها وحملتها مثلا في السيارة، هل يستطيع أن يقول لك لا تأخذها؟ ها ما يستطيع، لأنك أنت بعته البيت، بعته البيت، البيت أي ما يكون من هذه الجدران والأبواب وكما يقولها العلم والسلالم وما فيه من يعني من أمور يصح أن يطلق عليها أنها تابعة للبيت. أما محتوى البيت فذاك لا يدخل في هذا البيع. واضح؟ عرفت الآن يعني ما سبب إدخال هذا الباب هنا في هذه المسائل؟ حتى تعرف حينما تشتري ماذا تشتري. ذهبت مثلا إلى بستان وقلت لصاحب هذا البستان أعطني بكم يعني تعطيني هذا البستان، قال لك بكذا، فاشتريت منه البستان وهو مليء بالنخل. جئت اليوم الآخر وإذا بالرجل قد أخذ جميع النخل الذي في البستان ونقله. أنت إنما اشتريت البستان لأجل هذا النخل، هل يحق له أن يأخذ هذا النخل؟ ما يحق له. لماذا؟ لأنك لما اشتريت هذا البستان لما فيه من هذا النخل الذي يعني قد غرس وزرع فيه. واضح؟ فهذه إذن هذه نسميها أصول، مثل الدار أو الأرض أو الأشجار، هذه كلها أصول. طيب الثمار ما ينتج عن هذه الأشجار، ما ينتج عن هذه الأشجار سواء كان من تمر وهو الذي يكون في النخل، أو ما يكون مثلا من حبوب أو غير ذلك التي تكون في الزروع. فإذن المؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث تحت هذا الباب عن هذه الأنواع من البيوع، وهي بيع الأصول والثمار. ما الذي يدخل في ملكك وما الذي لا يدخل في ملكك، ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري. تفضل الشيخ.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير التلقيح، وهو معروف يؤتى مثلا في فترة التلقيح كما هو معروف عند أهل النخل، يبدأ الطلع بالتشقق، والنخل منه الفحل ومنه الأنثى، فيبدأ طلع النخل بالفحل بالتشقق، فيأخذ من هذا الطلع من غباره ويجعل في ماذا؟ في طلع النخلة الأنثى، وهذا معروف عند أهل النخيل، الذي يسمونها التأبير أو التلقيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، يعني حصل التلقيح، تلقيح النخل، وبعد فترة هذا التلقيح باع الرجل هذه النخيل أو باع هذا البستان الذي فيه النخيل. طيب الآن بعد أن باع البستان اشترى هذا المشتري البستان والنخل قد أبرت قد لقحت، فالثمرة التي ستنتج في هذا العام لمن تكون؟ ستكون للبائع لصاحبها الأول، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. واضح؟ إذا اشترط المشتري أن يكون قد يعني أن يشتري البستان بالثمرة التي ستنتج فهنا له الحق في أن يعني يأخذها، لكن إن لم يشترط فطالما أنه حصل البيع فنقول أن الثمرة التي ستنتج بعد مدة هي لمن؟ هي للبائع صاحب المزرعة أو صاحب البستان الأول. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا ظاهر من الحديث. ومفهوم الحديث أنه لو باع النخل قبل أن تؤبر وقبل أن تلقح فالثمرة لمن؟
المشتري.
الثمرة للمشتري للمبتاع. فهنا إذن النظر لمسألة التأبير، لمسألة التأبير ومسألة التلقيح متى حصل، وليس لمسألة ظهور الطلع وتشقق الطلع، لأن هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إذا تشقق الطلع، لأن الطلع يتشقق يبدأ لوحده يتشقق، فإذا تشقق الطلع قالوا هنا إذا باع البستان بعد التشقق تشقق الطلع فثمرتها لبائعها للبائع وليست للمشتري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الملكية بأي شيء؟ بحصول التلقيح وليس بحصول تشقق الطلع. واضح؟ فهذا خلاف بين أهل العلم، لكن لفظ الحديث ظاهر في أن الأمر متعلق بالتأبير وليس بتشقق الطلع. طيب قال وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، كذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني هكذا كذلك في سائر أنواع الأشجار مثل العنب، التين، التوت، غيره من أنواع الأشجار. متى ما بدأ ثمره، متى ما بدأ الثمر فهنا تكون الثمرة للبائع وليست لمن؟ وليست للمبتاع المشتري، لا، تكون الثمرة للبائع، يعني هو الذي قام عليها وهو الذي سقاها ورعى هذا الزرع حتى بدا ثمره، بدا هذا الثمر، فهو من حقه أن يأخذ هذه الثمرة، وإن كان العقد قد حصل بعد بدو ماذا؟ بدو الثمار ولم يعني تنضج بعد. واضح؟ فإذا هذا يشمل كذلك بقية الأشجار كالعنب والجوز واللوز ويعني والمشمش وغيرها من هذه الثمار، منها كما يقول أهل العلم إذا يعني بدأ النور، نورها يعني الزهر بدأ ماذا؟ بدأ يعني التشكل على شكل ماذا؟ على شكل الثمار، فهنا بدأ ظهور الثمر، بدأ ظهور ماذا؟ الثمر، فهنا لا يعني لا يجوز للمشتري أن يأخذ الثمرة، وإنما الثمرة تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري، إذا اشترط فله ذلك. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع،
أو الجزة بالفتح، الجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب هنا انتقل الآن في الثمر، الأمر واضح وهو بدو ماذا؟ بدو ظهور الثمر، بدو ظهور ماذا؟ الثمر. في مسألة الزرع الحبوب مثل القمح، الذرة، غيره من هذه الأشياء، نعم مثلا الباذنجان، الطماطم، غيرها من هذه الأشياء، هذه التي تكون يعني تكون تحتاج إلى قطفة أولى وقطفة ثانية وقطفة ثالثة، تحتاج في بعض النباتات مثلا البقدونس، الجرجير، غيرها من هذه النباتات تحتاج إلى أكثر من جزة، أكثر من ماذا؟ من قطفة. قال إن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة، الأمر ظاهر، هو سيأتي لهذا الزرع وهو قد اشتراه بعد يعني ظهور هذه الثمرة، ويقطف، إنما هو قطفة واحدة، هذه القطفة تكون لمن؟ تكون للبائع، هذا أمر ظاهر فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. أما إن كان يجز مرة بعد أخرى، يجز مرة بعد أخرى، فهنا ماذا يفعل؟ قال هذه الجزة وهذا القطع الأول هو للبائع، وأما الأصول فهي للمشتري، فهي للمشتري، واضح؟ كما قلنا في المسألة الأولى، في البداية من الذي قام بسقيها ورعايتها؟ البائع، فكان من نصيبه أن يأخذ هذا الناتج وهذا الثمر. لكن في الجزة الثانية أو الثالثة من الذي تابعها وسقاها؟ المشتري، فهو إذن من حقه أن يأخذ نتاجها وما نبت منها، واضح؟ فإذن في هذه المسألة قال الجزة الأولى تكون للبائع والتي تليها تكون لمن؟ للمشتري. وقت الإقامة ولا ما زال؟ ها شيخ فيه وقت ولا خلاص انتهى؟ دقيقتين. طيب إذن نقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.